الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم معرفة في العالم وأجمل معرفة في العالم وأرفع معرفة في العالم أثرا وأشد معرفة في العالم سعادة للنفوس، معرفة العباد ربهم، أن يعرفوه، يعرفوه بأسمائه، يعرفوه بصفاته، يتعرفوا عليه. ومعرفة الله تعالى توحيده بأسمائه وصفاته لها أثر عظيم في إصلاح القلوب وتقوية الإيمان وتحسين الأخلاق وإصلاح العمل. النفوس مجبولة من خالقها الذي خلقها أن ما تستقر ولا تسعد إلا إذا عرفت ربها. ومعرفة الله بأنه العظيم الكبير الرحمن الرحيم السميع البصير. معرفة الله بأنه هو القدوس المنزه عن سائر العيوب، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، له الكبرياء في السماوات والأرض. معرفة الله معرفة أنه تواب وغفور ورحيم، فيتوب المذنب ويلجأ إليه. معرفة بأنه هو الرزاق فيطلب الرزق منه لا من غيره. أن نعرفه بأنه سبحانه وتعالى العلي، علا على الخلق جميعا واستوى على عرشه سبحانه. هذه الأسماء معرفة الله بها تنشئ في النفوس مراقبة لله وخشية في السر والعلانية، لأن العبد إذا تعرف على ربه بأنه رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا يراقب أحوالكم وأعمالكم. من استحضر رقابة الله لزم طاعته. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وخافه في السر والعلانية وذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معرفة الله أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه تنشئ في النفس رقابة. كان أحد الصالحين يعمل على مال أيتام، وكان مالهم كثيرا، فربما جاء في نفسه لو أخذت منه شيئا، لكن إذا جاءه هذا الوارد فهو يتذكر كلام ربه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الذي كان يردعه. عندما يعرف العبد ربه بأنه المهيمن الرقيب العليم الحفيظ يحفظ أعمال عباده لا يغيب عنه شيء منها، فإنه لا يعصي الله، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم يخطر في نفسك بعد. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إن الله سميع عليم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كيف يعصيه وهو يؤمن أنه البصير؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ قلوب الجهال تستشعر البعد فتقع منهم المعاصي، قلوب الصالحين تستشعر القرب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المراقبة، التعبد بأسمائه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. من الآثار التي تنشئها وينشئها الإيمان بأسماء الله وصفاته الافتقار إلى الله، الاحتياج إلى الله، ملازمة الشعور بالحاجة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لاحظ أن قوله الغني هو الذي ينشئ في النفس الحاجة إليه. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لا وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. من عرف الله بغناه استغنى به عن الخلق، وأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم بين الخلق، وأضعفهم بين يديه أقواهم. يلجأ العبد إلى الله لأنه الصمد. هل عرفنا ما معنى الصمد؟ الصمد تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. الصمد الرب العظيم تقصده الخلائق وتحتاجه. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من أحد الصحابة قال له: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما هو؟ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. المؤمن يلجأ إلى الله لأنه القيوم، قام بنفسه ولا تقوم الأشياء إلا به، وهو مستغن عنها، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. قامت به الأرض والسماوات وصلاح الخلائق به وبقاؤها به وقيامها به. القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. من آثار أسماء الله وصفاته أن تنشئ في النفس الحاجة إلى سؤال الله، إلى دعاء الله، إلى الاستعانة بالله، إلى الاستغاثة بالله، إلى الاستعاذة بالله. ليه؟ لأنه القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بعضهم يقول ثق بنفسك، ولا بد أن تثق بنفسك، والثقة بالنفس، الثقة بالله، الثقة بالله يا جماعة، لا بالنفس ولا بالغير، الثقة بالله. الثقة بالله هي التي تجعلك رابط الجأس، الثقة بالله هي التي تجعل قلبك يسكن عند الشدائد، الثقة بالله هي التي تجعلك لا تهتز ولا تضطرب في مواجهة الأحداث والملمات والمدلهمات. هذه الثقة بالله هي التي تعطيك القوة وتعطيك الشجاعة، ليس الثقة بالنفس ولا الثقة بالغير. لا يقول خليك واثق في نفسك، لا، خلك واثق بربك، إذا وثقت به ثبتك وقواك، وما تتلعثم ولا تتردد ولا تخيب إجاباتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الأسماء العظيمة لما نتعرف على الله بها، هذه تجعل الواحد يسأل ربه: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت لما تعرف أن الله هو الغني الكريم الحميد تسأله رزقا وغيثا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ولأن الله سميع أنت تدعو، ولأن الله كريم أنت تسأل، ولأن الله رحيم أنت إليه تلجأ، ولأن الله قدير فأنت تثق به ولا تعجز عن سؤاله. وهو ذو الجلال والإكرام، أهل أن يجل في نفسه وأن يكرم أهل ولايته وطاعته. ولذلك قال: ألظوا، يعني إلزموا وأكثروا واثبتوا على، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه غني كريم، تسأل وتسأل وتطلب بلا حدود، ولا تقولن، ولن تقول في هذه الحالة: لا هذا كثير ويمكن ما يعطيني كل هذا. لا، الله عنده خزائن السماوات والأرض. تقول امرأة: تزوجت ولم أنجب 11 عاما، ترددت على العيادات وعلى الأطباء والفحوصات، سافرت وشرقت وغربت وفعلت وحتى أيست. فجلست مع امرأة من الصالحات فقلت لها: جربت كل شيء وتعاملت مع كل أنواع الطب والأطباء. قالت لي: لكن باقي شيء ما فعلته. قلت: ما هو؟ قالت: ما رجعت إلى رب الناس ورب الأطباء ومسبب الأسباب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فسمعت المرأة النصيحة وأقبلت على الله، تقوم الليل وتدعو وتلح وتتضرع وتسأل. ما مر وقت طويل وإذا بالفحوصات تأتي بأنها حامل. لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هو لما يعتقد أنه خير الوارثين يسأله. ولما نعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم سميع بصير، نخلص في أعمالنا، إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، هذه اللي تجعل الإخلاص يكون في العمل. وما نبتغي الدنيا ولا نبتغي المخلوقين، نبتغي وجه الله، لأن الله ودود ويحب المؤمنين، فالمؤمن يحبه. ليه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيحبهم ويزرع لهم المحبة في قلوب خلقه. ثم ينعم: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل يهدي، فالعبد يسأل الهادي سبحانه. ولأنه لطيف فإنه يلجأ إليه في الشدائد، يسأل أن يلطف به، عملية جراحية، طرد من عمل وحالة صعبة، تشتت، تشرد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو إذا ابتلى يعافي، وإذا ابتلى يأجر المبتلى، لأنه سبحانه شكور، فهو يضاعف الأجر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله يستحي إذا رفع الرجل إليه يدي أن يردهما صفرا. الله حيي، الله حيي كريم، حيي من أسمائه، الله وصفاته حيي. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى عليم يعلم عباده، وأنت تحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والآيات، معاني الأحاديث والسنة، الحلال والحرام والأحكام، أنت بحاجة إلى ذلك. فتسأل العليم أن يعلمك، تسأل العليم أن يفقهك، تسأل العليم أن يفتح عليك. أليس من أسماء الفتاح يفتح على عباده، يريك الحق حقا والباطل باطلا. ولأنه قوي أنت تتوكل عليه وتفوض الأمور إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا، وكن واثقا بالله وارض بحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا وأن يحفظنا، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقفة يسيرة ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
الحمد لله وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن في شهر ذو القعدة. ذو القعدة هذا شأنه عجيب. لماذا؟ طبعا هو من أشهر الحج، يعني الإحرام فيه بالحج صحيح، هو من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. ذو القعدة إذن شهر حرام، يعني شأنه عند الله عظيم، ولذلك لابد المسلم أن يتقي الله في الأشهر الحرم ولا يهتك حرمتها. الشهر هذا يقول خبراء الفلك إنه سيحدث فيه خسوف وكسوف، خسوف قمر وكسوف شمس. طبعا الخسوف والكسوف هي ظاهرة طبيعية، لكن يخوف الله بها عباده. فلماذا؟ لأن ذهاب ضوء الشمس ونور القمر يذكر بيوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت. طيب الآن يعني هذه الصورة فيها كسوف الشمس متى يحدث وخسوف القمر متى يحدث، فالله خلق الكواكب ولها حركة دوارة مستمرة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نتيجة هذه السباحة في الأفلاك والدورانات والحركة الدقيقة التي عليها الكواكب مما دبره العليم الخبير سبحانه، تظهر آيات للعباد. خسوف القمر، من المتوقع أن يظهر القمر في منتصف هذا الشهر، يعني يوم الاثنين القادم، ليلة الثلاثاء، الاثنين ليلة الثلاثاء. من المتوقع أن يظهر القمر أقل إنارة من المعتاد. ولاحظوا العلامة السوداء هذه في الوسط، الدائرة البيضاء، هذه هي الخسوف لو أعدناها مرة أخرى. لاحظوا أن الدائرة البيضاء قد علاها شيء من الغيم، ثم ظهر الجزء الذي سيحتجب من القمر، سيحتجب من القمر هذا الجزء ربع 25%، ثم يحدث الانجلاء ويعود البياض وتعود الإنارة. بالنسبة لحدوثه، طبعا هو سيكون في المنطقة العربية، غالب المنطقة العربية، قد لا يراه بعض أهل المغرب، لا يرون الخسوف، لكن جزيرة العرب وغيرها ستكون ذروة الخسوف الساعة 9:30 ليلا، يبدأ 8:23 تقريبا، ينتهي الساعة 10:18 دقيقة ليلا، لكن ذروته يحتجب 25% منه. سنرى دائرة القمر ناقصة قليلا، ربعها سيذهب في الخسوف. وهذا بالنسبة لي يعني لا هذا طبعا الصورة هذه التي ترونها، هذا كسوف الشمس، هذه كسوف الشمس الذي سيحدث في آخر الشهر، سنتحدث عنه بعد قليل. دعونا نرجع الآن إلى خسوف القمر. لا يمنع من وجود ظاهرة طبيعية أن يكون لها معنى شرعي وإيماني، تذكيرا لعباد، تخويفا من ربهم. طبعا بالمناسبة كسوف الشمس يضر العين، التحديق إلى الشمس، لكن خسوف القمر لا يضر العين، التحديق في القمر. يتفاوت خسوف القمر في الوضوح، ويكون بحسب الصورة، بحسب الصورة التي فيها هذه الخطوط، هذه الخطوط. الصورة سيكون في الداخل أوضح من الخارج، يعني في أماكن معينة في العالم العربي سيكون أوضح من غيرها. عموما سيكون الخسوف في شرق، عموما سيكون الخسوف في يوم الاثنين. طبعا هذا مرة أخرى، هذا كسوف الشمس الذي سيحدث في أمريكا، هذه صورة كسوف الشمس التي ستكون في آخر الشهر، سيكون وسيحدث في الولايات المتحدة، الكسوف الكلي للشمس. من المتوقع أن يحدث الخسوف كما قلنا يوم الاثنين منتصف ذي القعدة، الموافق 7 أغسطس 2017، في معظم النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وسبحان الله، تعاقب الليل بآيته القمر والنهار بآيته الشمس، حركة الشمس والقمر من المشرق إلى المغرب، يعني آية من آيات الله، آية من آيات الله. طيب شوفوا، لاحظوا يا إخواني، خسوف القمر دائما في وسط الشهر القمري، دائما، لا هو لا في وسط أغسطس ولا في وسط أكتوبر ولا في وسط يناير، لا، دائما الأشهر العربية قمرية، القمرية هذه هي الأشهر عند الله المعتبرة عند الله هذه. ولذلك الآيات والكواكب وحركة الكواكب لها علاقة مباشرة، يعني جعل الشمس سراجا، جعل القمر نورا، قال الله وقدره، يعني القمر منازل، لتعلموا عدد السنين والحساب. شوف نحن كيف نعرف شهرنا بولادته، ببدايته. طبعا هذه الصورة تبين خسوف القمر سيكون في الدائرة أو في المخروط الأوسط أوضح من غيره. وفي طبعا الجزء الغربي من الأرض لن يروا الخسوف، خسوف القمر، هذا الجزء المظلم المظلل لن يروا خسوف القمر. وأما في الأجزاء الأخرى فسيتفاوت وضوحه، الوسط أكثر وضوحا. بالنسبة لكسوف الشمس متوقع حدوثه في نهاية ذي القعدة، مرة أخرى آخر الشهر القمري، دائما آخر الشهر القمري يحدث فيه الكسوف. ما تجد كسوف في آخر يناير ولا آخر فبراير ولا آخر مارس ولا آخر أبريل أبدا. هذه حركة الكواكب، الكسوف والخسوف متعلقة بالأشهر القمرية، هي الشهور المعتبرة عند الله. أما هذه أشهر البيزنطية، هذه الأشهر يعني أشهر غيرنا، ما أصلا ما لا أساس ولا لها. وليش هذا 31 وهذا 30 وهذا 28 فبراير 28؟ ما لها أي أساس من الصحة ولا لها أي اعتبار صحيح. لكن هذه الأشهر المرتبطة بالآية، القمر هلال الشهر يولد يبدأ الشهر، بعدين يكون بدرا في وسط الشهر، ثم يبدأ بالتناقص إلى آخر الشهر، بعدين يبدأ الشهر الذي بعده. هذا الأشهر الصح، هذه الأشهر الصح. كسوف الشمس متوقع حدوثه بمشيئة الله في نهاية ذي القعدة يوم الاثنين أيضا. العجيب أنه الخسوف يوم الاثنين والكسوف يوم الاثنين. الكسوف الموافي في يوم الاثنين 21 أغسطس 2017 هو في نهاية ذي القعدة. مرة أخرى الخارطة التي فيها الخط الأحمر وسط الصورة، الخط الأحمر على الكرة الأرضية، الخط الأحمر على الكرة الأرضية هذه، لاحظوا أن الخط الأحمر في الوسط مكان الكسوف الكلي، سيرى تقريبا في وسط أمريكا. الكسوف الكلي سيعبر في وسط أمريكا وما فوقه وما تحته سيكون كسوفا جزئيا. يعني هذا الأحمر، هذا اللون الزهري، هذا مسار الكسوف الكلي. اللون البرتقالي الأفتح هذا مسار الكسوف الجزئي، فهو سيمر في أمريكا وأمريكا الشمالية، والكسوف الجزئي شيء منه سيمر في شمال أمريكا الجنوبية. هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى عندما يجري هذه الكواكب وتجري بحسبان، الشمس والقمر بحسبان غاية الدقة. طب لو واحد قال يعني احنا ايش نستفيد يعني من الخسوف والكسوف، نقول التكليف الشرعي العملي اذا حدث التغير الكوني بالخسوف والكسوف هو ما امر به عليه الصلاة والسلام، قال فاذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة والى ذكر الله والصدقة. فاذا لما يذكرنا ربنا بذهاب نور القمر او بعض نور القمر، خسوف كلي وخسوف جزئي، او ذهاب نور الشمس او بعض نور الشمس، كسوف كلي كسوف جزئي، على طول المؤمن يفزع، يخاف من اليوم الآخر إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. إذا الشمس كورت، إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إيش يعني حسبانا؟ يعني يجريان بحساب المقدر. طيب طبعا لها صلاة شأنها يختلف عن الصلوات العادية لأنها ركعتان، في كل ركعة من الركعتين في كل ركعة قراءتان، قراءتان وركوعان وسجودان، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجودان. فإذا هذه من آيات الله، المؤمن صاحب الإحساس الحي والقلب الحي لما يرى الكسوف والخسوف، ما هي قضية الآن هاتوا النظارات وهاتوا الكاميرات، لا، افزعوا إلى الصلاة. الذين لا يعرفون الله شغلتهم هاتوا الكاميرات وهاتوا النظارات واستمتع، واستمتع بجمال الكسوف. المؤمن لا، المؤمن شأنه آخر، إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة والتوبة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده، رواه البخاري. لو جاء واحد قال ظاهرة طبيعية، وين الخوف؟ الخوف يا أيها المسكين أن يوم القيامة إذا خسف القمر والشمس كورت سيذهب ضوءها ونور القمر سيذهب، الله يذكرك بهذه الآية يوم القيامة الذي سيذهب فيه ضوء الشمس والقمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه فزع وإلى الصلاة وأمر المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ويصلي بهم صلاة طويلة إلى أن يحدث الإنجلاء أو جزء من الوقت. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام وعظ في الزنا في خطبته في الكسوف، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وعرضت عليه الجنة والنار في هذا المقام، قال فلم أرى يوما قط أفظع من هذا اليوم، عرضت عليه الجنة والنار. ولذلك لازم يكون عندنا حياة قلب لما تحدث هذه الأشياء، آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، افزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة. قال فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، رواه البخاري ومسلم، دعاء وصلاة حتى ينجلي، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، رواه البخاري، ذكره ودعائه واستغفاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحيا قلوبهم. الأخ أحمد، فضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من سوريا أحمد معك.
حياك الله.
معك أحمد من سوريا.
تفضل.
شيخ أحبك في الله سبحانه وتعالى.
حياك الله. بس يا أحمد وطي صوت التلفزيون. صوت التلفزيون أخفضه، أخفض الصوت، صوت التلفزيون. نعم.
شيخ ما حكم صلاة الظهر بعد يوم الجمعة في المسجد؟
لا أساس لها من الصحة، والله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، ليس على العباد غيرها، فصلاة الجمعة تغني عن كل فريضة أخرى في وقت الظهر. فإذا أردت أن تصلي بعد الجمعة فصلي 2 أو 4 سنة مستحبة، بس ما في فريضة أخرى، ما فرض الله على العباد 6 صلوات في اليوم والليلة، 5 فقط. محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة جزاكم الله خيرا، وأريد منك أن تجيبني لأنني منذ مدة وأنا على الهاتف وفي المكالمة مرتفعة. السؤال الأول، السؤال الأول عن بالنسبة للزكاة، عن نسأل صاحب المجوهرات عن ثمن بيعه للفتة أم شرائه للفتة حتى نعرف النصاب. السؤال الأول.
يعني تقصد إنه الزكاة تقدر على سعر الشراء ولا على سعر البيع؟
نعم نعم.
أيوة.
تمشي
السائق أم بيعها؟ لا، ما يساويه ذهبك الآن عندهم، لو جيت تبيعه الآن كم يساوي؟ الآن كم يساوي؟ على 1025. السؤال الثاني. محمد. طيب.
نعم.
تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني. عن إذا الإنسان اغتسل من الجنابة أصاب الماء على جسده وتمضمض واستنشق ولبس جوانبه، هل إذا انتقد الوضوء يمسح عن الجوانب؟
نعم، لأنه نوى الطهارة وعمم البدن بالماء ومضمض واستنشق فاكتملت طهارته. الثالث.
السؤال الثالث، إذا اغتسل الإنسان يوم الجمعة وليس عليه جنابة، اغتسل وليس عليه جنابة فاغتسل الغسل المسنون ثم ترك رجليه الى اخر الغسل ثم غسلهم، هل هذا يزي، هل يتوضأ بعد ان هذا الغسل يزي لانه ليس عليه جنابه؟
اذا نوى الطهاره يجزئه، اذا ما نوى الطهاره لا بد ان يتوضا، فان الوضوء مرتب في الشرع. الان هذا الرجل ما عليه جنابه، طيب عليه حدث اصغر، ما الذي يرفع الحدث الأصغر؟ الوضوء، فلا بد من وضوء مرتب، فلا بد من وضوء مرتب. طيب حكيمة، حكيمة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حكيمة من الجزائر، عندي مخطوبة، عندي عمري 29 سنة.
أيوة، السؤال ما هو؟
عندي 3 سنين وأنا مخطوبة من ولد عمي.
أيوة.
دار مسكونة، لا أدري هي مسكونة أم مدفورين، أم تحت. الأم مريضة والأخ مريض، الأخ خرج على عقله خلاص. الأخ مريض والابنة مريضة والأم مريضة، وعلى الحالة هذه 13 سنة.
الابتلاء هذا من حكمة الله تعالى، يبتلي به عباده ليستخرج ما في نفوسهم من العبوديات فيلجؤون إليه ويدعونه. والله هو الشافي، وشرع لنا الاستشفاء بكتابه، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وكذلك الرقية الشرعية. فإذا النصيحة اللجوء إلى الله في طلب الشفاء، وإذا كان لهذا المرض أسباب تعالج بالطب نذهب إلى الطب من الحكمة ذلك أيضا، لكن هذه أسباب الشفاء منه سبحانه وتعالى. وقد يكون سحر وقد يكون غير السحر، قد تكون علل مركبة، وقد تكون أمراض ناشئة من السحر والعين، وقد تكون شيء بدني وشيء نفسي، لكن وننزل من القرآن ما هو شفاء لهذا كله، شفاء لهذا كله. نسأل الله أن يشفيكم ويعافيكم ويزيل البأس عنكم. محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حياك الله وبياك.
أهلا وسهلا.
أحبك في الله.
حبك الله.
في الله يا شيخ.
إياك الله.
شيخ، أنا يعني أنا سمعت المقدمة اللي درتي في معرفة الله سبحانه وتعالى في صفات أسمائه وصفاته، والله انشرح صدري وسبحان الله. يعني كانت واحد يعني واحد معلومة اللي أسستي لنا فيها، الله يجعلها لي في الميزان ديالك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، في الميزان الحسنات ديالك.
نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم يا أخي، نسأل الله يرزقنا وإياكم الإيمان حسن الخاتمة.
العالمين اللهم أستاذ، الله يجزيك بخير. نبغي تفسر لنا الصلاة كيفية صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، وتفسر لنا حنا في البلاد المغرب العربي كيكون عندنا واحد الإشكال ديال الصلاة قبل المغرب، صلاة المغرب وعن تجوب وعن يعني النوافل قبل صلاة بعد صلاة الفجر.
طيب، بالنسبة لصلاة الكسوف، إذا حدثت صلاة الكسوف في وقت النهي، يعني لو كسفت الشمس بعد العصر مثلا، هل نصلي أم لا؟ الجواب نصلي، لأن من ذوات الأسباب، يعني في سبب للصلاة، صار في سبب. النهي إذا ما في سبب، ما تصلي نافلة إذا ما في سبب. فإذا وجد السبب صحة الصلاة على الراجح، يكبر الإحرام، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ، يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع. وهنا ننتبه إلى الفرق بين الصلاة العادية وصلاة الكسوف. إذا رفعنا من الركوع في صلاة الكسوف والخسوف، الركوع الأول، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الفاتحة، ونقرأ قراءة طويلة أقصر من الأولى، فصار عندنا قراءتان في الركعة الواحدة، قراءة ركوع رفع، قراءة ركوع رفع، ثم سجدتان. الركوع الثاني إذا رفع منه يطيل أيضا، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربي الحمد، ربي الحمد، ربي الحمد، ربي الحمد، ربي الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، بينهما جلسة طويلة، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل في الركعة الثانية مثل الأولى من القراءتين والركوعين والسجودين. هكذا ثبت، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا قلت أنه يمكن في المغرب أو جزء من المغرب ما يرى الخسوف، ما يرى. فإذا متى نصلي؟ إذا رأينا بأعيننا، يعني لو صار في غيم ما ما رأينا ما نصلي. لو خسف في بلد وما خسف في بلد، أهل البلد اللي خسف عندهم القمر فقط هم الذين يصلون، واللي ما خسف عندهم القمر لا صلاة تشرع لهم. فقال فإذا رأيتموه فافزعوا إلى ذكر الله، فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة، فلا بد أن يرى حتى نصلي. حافظ تفضل. حافظ
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يا شيخ، ما حكم الشخص اللي ما يأتي زكاة الفطر الآن؟
ما أعطى زكاة الفطر رمضان الماضي، يعني بعد رمضان الماضي؟
قبل فترة، ممكن 3 سنوات كده يعني.
ها، عليه التوبة إلى الله ويطلع الزكاة، لأنها دين في عنقه، مع أنه الآن خالف الوقت الشرعي وأخرجها عن وقتها وصدق من الصدقات، لكن مع ذلك تلزمه يخرجها مع التوبة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بدي أسأل سيدنا عن عمارة المسجد الأقصى، من هو اللي عمر المسجد الأقصى؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. من عمر المسجد الأقصى؟ في سؤال آخر؟ حياك الله عبد الرحيم، تفضل. عبد الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد، أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
بما أنك ذكرت أن في جزاك الله خير، بعد الأمة إن شاء الله، يعني هل تجوز المرأة تذهب إلى خسوف وخسوف الشمس؟
إذا حصل نعم، إذا حصل تذهب. وقد ذهبت أسماء رضي الله عنها وغيرها وعائشة، وصلينا الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
يقال الصلاة جامعة أم يؤذن؟
لا، الصلاة جامعة، ما لها أذان. ليس لصلاة الخسوف والكسوف الأذان المعتاد، وإنما يقال الصلاة جامعة. إذا رأوه واضحا يقولون الصلاة جامعة ويجتمعون ويصلون. أم عماد تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا الكريم، لدي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا امرأة عاملة حسابي الخاص.
أيوة.
وزوجي أيضا لديه حسابه الخاص.
أيوة.
أنا أدخر مبلغا من المال وهو كذلك.
نعم.
لا أدخره لا يبلغ النصاب، ولا يدخره أيضا لا يبلغ النصاب.
أنت لك ذمة مالية مستقلة، وهو له ذمة مالية مستقلة، وبناء عليه فيما تصفين ليس عليك زكاة ولا عليه زكاة، ليس عليك زكاة ولا عليه زكاة. نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني شيخنا.
نعم.
أنا مدرسة، والأولياء أحيانا يرغبون في تقدير هدايا لي، ولكني أرفض هذا.
هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن ترفض الهدايا من الطالبات ومن أولياء الأمور، لأن هذه الهدايا يستجلب بها القلب فيميل، مثل المدرسة إلى الطالب، وقد يعطيه علامات لا يستحقها، وقد يعذره فيما لا يعذر فيه غيره من الطلاب اللي ما جابوا هدايا. ولذلك ما دامت العلاقة التدريسية قائمة ما يجوز قبول شيء، لكن لو انقطعت العلاقة التدريسية خلاص ما في احتمال تدرسي هذه الطالبة، خلاص انتهت العلاقة، فأتت بهدية فلا بأس بقبولها حينئذ.
السؤال الثالث شيخنا.
نعم.
السؤال الثالث يقول.
نعم.
أنا لدي بعض الذهب.
نعم.
أريد أن أضعها، والمبلغ الذي أحصل عليها أزيد عليه مبلغ وأشتري قطعة ذهب أخرى، هل هذا جائز؟
لا مانع إذا بعت الذهب الأول وقبضت قيمته ثم زدت عليه واشتريت ذهبا ثانيا وسلمت قيمته واستلمتها، فلا بد من فصل العقدين عن بعض، عقد بيع الذهب الأول وعقد شراء الذهب الثاني. نبيع الذهب الأول ونستلم القيمة خلاص، ممكن نشتري منها أو من غيره، ونفهمه للبياع هذا، لا ارتباط بينهما. لن أبيعك الذهب الأول بشرط أن أشتري منك، لا، سأبيعك الذهب الأول وأخذ القيمة وأنا حر أشتري من عندك ولا من عند غيرك، ثم أشتري الذهب الثاني. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، يدا بيد. فما يجوز نبيع متفاوت، نقول له خذ ذهب وفلوس وهات ذهبا آخر، الذهب يباع بالذهب متساويا بغير تفاوت. وإذا نبغى نبيعه بالأوراق النقدية نبيعه ونقبض الثمن ثم نشتري بعد ذلك بالتقابض أيضا. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا من الأنبار من العراق، سبق وأنا أخذت بضاعة بأكثر من 20,000 دولار، وصار تأجير وصادرت البضاعة من قبل الدواعش.
يعني بضاعتك راحت؟
بضاعتي راحت بالكامل.
طيب يعني أنت اشتريت بضاعة بالدين؟ اشتريت بضاعة بالدين؟
بالدين نعم.
أيوة. طيب. وراحت البضاعة. طيب ما هو السؤال؟
أي كل شيء راح، ما ظل عندنا شيء، فحتى رجعنا يريدون الدين، فما عندي إلا جدعنا طريق أنه أخذ سلف بفائدة يعني 8%. هل يمكن يعني يجوز هذا الأمر باعتبار أنه مضطر؟
أول شيء يا أخي، شوف، نسأل الله أن يعينك، نسأل الله يفرج عنك، نسأل الله أن يعوضك خيرا. والقرض بالربا لا يجوز، لا 8% ولا غيرها، ما يجوز واحد يقترض يقول أنا صار علي دين خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. تسعى بالأسباب الشرعية في قضاء الدين، تبيع وتشتري، تربح تسدد مثلا، تتوظف تعمل بأجرة تسدد، شوف على حسب الاستطاعة. والله، وليش الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة؟ أن المعسر ما تجوز مطالبته. يعني إذا واحد أعطى شخصا دينا ويعلم أنه معسر، يعني لا هو مماطل ولا متلاعب وما عنده، خلاص، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نظرة، أنظره، أخره، يجب، ما يجوز أن يعني يسأل وما عنده. فإذا ما يجوز أن نقترض بالربا لنسدد الدين، ونعمل بالأسباب الشرعية، وإذا ما وجدنا سببا نصبر، هذا هو الحل، نصبر. محمد تفضل. يا محمد. محمد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بخير يا شيخ.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
شيخ، الحين الأرض إذا شريتها قص فيها البنيان على زكاة ولا
تبني إيش؟
أرض.
أيوة، تبني مسكنا خاصا، تبني عمارة للتأجير، تبني شيئا للبيع، ماذا تريد أن تبني عليها؟
مسكن خاص.
ما في زكاة. لا زكاة. عبير تفضلي. يا عبير تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
نعم.
أنا الحين عندي شعر أبغى أصبغه، يعني ما بعرف الحنة اللي احنا بنحطها دي هي لونها زيتوني، هل ده يفقد الوضوء ولا ما يفقد الوضوء؟
يعني إذا وضعت بعد الوضوء؟
لا، أصل احنا عندنا عرس وهنحطه، يعني هنحطه للتزيين.
أيوة، إذا جاء وقت صار وقت العرس وحطوا زينة، نقشت بالحناء، جاء وقت الصلاة وهي على غير وضوء، على غير طهارة، يلزم أن تتوضأ، لابد. ننظر الآن في هذا المنقوش في الكف أو في الجلد، هل يعمل طبقة عازلة لا توصل الماء إلى البشرة فيتجب إزالته؟ إذا كان مجرد لون، لون ما له جرم، ليس له جرم، ما له سماكة جرم تمنع وصول الماء، فتصح الوضوء. إذا كان له جرم أو له سماكة، له سمك، له يسوي طبقة عازلة يمنع وصول الماء، لابد أن نزيله لأجل الطهارة. فالطهارة مقدمة على الزينة. يعني المرأة المسلمة لازم تعرف أن شأن الطهارة مقدم على الزينة. يعني إيه؟ هي نقشت وعملت وتعبت في النقش ونقش وتكلفت، بس الطهارة أهم من الزينة. ولذلك إذا كان مجرد لون مثل الحبر، مجرد لون ما يضر، تتوضأ وضوء صحيح. وليد تفضل يا أخي.
أي
نعم تفضل.
أيوة زيادة شيخنا.
نعم نحياك الله، أهلا وسهلا تفضل.
دلوقتي أنا معايا مبلغ مالي وعايز أشغله، ورحت لشركة مناديل ورقية قلت لهم معايا شغل الفلوس دي، فقالوا لي ممكن نشغلها بطريقة معينة، إن أنا أديهم مثلا مبلغ 20,000 جنيه وهم هياخدوا المبلغ ده وكأنهم وكيل ليا، هيشتروا أوراق مناديل بإسمي، بعدين يبيعوا الورق المناديل ده لنفسهم بمبلغ أكبر شوية، وبعدين يدوني فرق المبلغ المالي، والفلوس تقعد تدور بالشكل ده.
شوف، انت حتعطيهم 20,000 جنيه يشغلوها في الشراء والبيع، حيشتروا ويبيعوا، حياخذوا فلوسك يشغلوها في الشراء والبيع. هذا الشراء والبيع في العادة سينتج ربحا، لأنه عادة مثلا واحد يشتري بعشرة يبيع ب12، فالربح هذا تتفقاني يعني أنت والطرف الآخر على اقتسامه. فتقول مثلا حتشتروا بعشرة وتبيعوا ب12، لي ريال أو جنيه ولكم جنيه، مثلا لي 1.5 لكم نص مثلا، بحسب الاتفاق أو نسبة مئوية من الأرباح. مثلا تقول لي 50% لكم 50%، لي 70% لكم 30% مثلا، حسب الاتفاق. فيشترون ويبيعون ويربحون ويقسم الربح بينكما على حسب الاتفاق. ريان تفضل. ريان
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله. حياك الله.
يا شيخ عندي سؤال فيما يخص شخص قام بعملية جراحية على مستوى زائد الجلدية.
لحظة يا أخي لحظة، أغلق صوت التلفزيون، أغلق صوت التلفزيون.
فيما يخص شخص قام بعملية جراحية على مستوى الزائدة الدودية.
أيوه.
والطبيب أعطاه من 10 أيام ولا حتى يقوم بفحصه. وكما نقول زعما هم زوجتي فأراد أن يجامعها وخاف من الماء، أو هل يجوز أنها يجامع زوجها أم لا؟
أيوة، يعني لو فرضنا أن واحد مثلا نتيجة العملية الجراحية صار عنده لاصق في مكان العملية، هل يجوز له الجماع؟ الجواب نعم يجوز، لكن السؤال كيف يغتسل من عليه لاصق؟ واحد عليه لاصق نتيجة العملية الجراحية، مثلا صار في مثلا خياطة، عشان يلتئم الجرح غطوه بلاصق، نعم، لا يستطيع أن ينزع اللاصق، لو نزع اللاصق يتضرر، فيغتسل على اللاصق لا يضر، ويغسله صحيح وصلاته صحيحة. ولا يقال له ما يجوز أنك تجامع، لأنك إذا جامعت لازم تغتسل، وكيف تغتسل عليك؟ نقول لا. فإذا كان هذا المكان مكشوفا وما يضره الماء غسله، وإذا كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق، وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى تيمم، لا يحتاج إلى تيمم. أم وعد، أم وعد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز أسألك عشان عندي سؤالين. أول حاجة أنا شغالة في مشغل بعمل تساريح ومكياج، وعاوز أفتح مشغل في السودان، وبس بختلف في السودان إنه الوحدة بتعمل لها مكياج وتمشي وشها كاشف يعني الناس بيشوفها.
طيب، ما حكم أن تفتح المرأة مكانا لتزيين النساء؟ الأصل في تزيين النساء الإباحة، يجوز تزيين النساء، والمرأة من طبيعتها الزينة وهي تتزين لزوجها وتتزين في المناسبات، لكن لا بد أن تكون الزينة مباحة، فما تعمل أعمالا محرمة في الزينة. هذه المزينة، المزينة ما تعمل أعمالا محرمة في الزينة، فمثلا ما تعمل النمص، ما تعمل تستعمل مواد كيميائية ضارة في البدن، كذلك لا تجمل المتبرجات فتعينهن على المعصية. فإذا علمت أنه هذه تتبرج تقول له مالك شغل عندي، أنا لا أزين المتبرجات. لكن لو ما تعلم، ما جاءت واحدة قالت اعملي لي مكياج، هي ما تعلم هل هذه راح تتزين فيها للأجانب ولا راح لزوجها، خلاص تعمل، الأصل السلامة. يعني ما يجي إذا جاءت امرأة ما نظن فيها السوء نقول أكيد راح تتبرج في الحرام، لا، الأصل السلامة، الأصل في المسلمين السلامة. جاءت وقالت اعملي لي مكياجا مباحا، عملت لي مكياج مباح، بعدين هي تبرجت ولا لزوجها ولا للنساء، هي تحمل مسؤولية. لكن إذا علمتي مسبقا أنها سترتكب به حراما، لا تعينيها على ذلك ولا تعملي لها. كذلك ما يجوز الاطلاع على العورات، البعض فيها إزالة شعر من أماكن خاصة إلى آخره، ما تقصي لها شعرا قصا يشبه الكافرات مثلا أو الفاسقات، الأظافر الصناعية والرموش المستعارة، وصل الشعر لا، وصل الشعر بشعر آخر لا. طبعا قيام الرجال بتجميل النساء هذه مصيبة. علي تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. شيخ ودي أنا أوصي بحبك في الله، وعندي سؤال محيرني من سنين.
تفضل، حبك الله.
شيخ أنا لما مثلا بقوم قاعد في الدار وإن شاء الله علي ما في أي مشكلة، بس أتوجه للمسجد أبلش أتوتر، بس أوصل الصلاة الجماعة وتوتر شديد، بكون فكري في الترويحة.
طيب، أنت يا أخي تحتاج إلى الإكثار من ذكر الله. ما هو علاج التوتر؟ ما هو علاج التوتر؟ التوتر عرض نفسي يصيب، ممكن يصيب أي شخص، ممكن يتوتر نتيجة مثلا موقف مخيف، يتوتر نتيجة مواجهة الشخص لا يريد أن يواجهه، يتوتر نتيجة خصام مثلا، خصومة، خصام، يعني أشياء التي تدعو إلى التوتر كثيرة، قلق، الخوف، مجهول، الخوف من مجهول، أسباب التوتر كثيرة. نستعين على التوتر بإيش؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا هو العلاج. طيب بعض الناس يقول ذكرنا بس ما تحسنت، ما صار شيء، نقول شوف يا أخي، الذكر الله لازم يكون من قلب، يعني من قلب غافل لاهن ما لن يكون لك تأثير، فلازم تكون يعني لا بد أن يكون القلب حيا حاضرا. ثانيا الأذكار مثل الأدوية، يعني مش من أول مضاد، مش من أول حبة مضاد حيوي على طول راح يقع التأثير، المضاد الحيوي يمكن ما يأثر لبعد 48 ساعة. إذن الأذكار هذه أيضا مفعولها قد يجي على يطلع في الواحد فجأة يعني مباشرة، قد يطلع بعد مدة، إذن لازم نذكر و نصبر على الذكر، فنكثر الذكر ونداوم عليه ونواظب عليه حتى يأتي الله بالفرج. وافترض فرضا، فرضا يعني انه ما زالت العلة بقيت، انت تطلع كسبان. ليش كسبان؟ لانك تؤجر على الذكر هذا، واذا رقيت نفسك تؤجر على الرقية، انت تؤجر على اللجوء الى الله، وتؤجر على اللجوء الى كلام الله للاستشفاء. هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم. وقد يؤخر الله الشفاء وزوال العلة لحكمة، فيزداد العبد إقبالا ولجوءا ودعاء، فيزداد أجرا وثوابا وحسنات. حمدان تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم بالله شيخنا.
حياك الله. نختم بسؤالك، تفضل يا حمدان تفضل.
الشيخ بعض أئمة الأرض بعض أئمة المساجد يقرؤون في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة الإنسان فقط، والبعض يقرأ جزء من سورة الإنسان وجزء من سورة السجدة، فما حكم ذلك؟
السنة بارك الله فيك أن تقرأ في سورة الجمعة إذا كنت إماما أو صليت منفردا، تقرأ في صلاة الفجر بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. وليس من السنة أنك تقسم سورة السجدة قسمين في الركعة الأولى والركعة الثانية، وليس من السنة أنك تقرأ جزءا من سورة السجدة في الركعة الأولى وجزءا من سورة الدهر سورة الإنسان في الركعة الثانية. ليس السنة أن تأتي بها كاملة. فإذا كانت طويلة عليك أو على المأمومين اقرأ شيئا آخر، خلاص اقرأ آيات أو سورة كاملة في اقرأ والليل إذا يغشى، إذا الشمس كورت، الأعلى، الغاشية، والشمس وضحاها، اقرأ خلاص اقرأ غيرها. فإذا ليس من السنة أن يقرأ شيئا من هنا وشيئا من هنا. طيب مع ضيق الوقت سنتحول مباشرة إلى الأسئلة التي جاءت إلى رقم البرنامج. طبعا كان سؤال الأخ اللي بنى المسجد الأقصى، جاء في الصحاح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فلاحظ السؤال، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. هذا حديث صحيح، أول مسجد وضع في الأرض مسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال مسجد الأقصى. كم بينهما؟ قال 40 سنة. الآن من بنى المسجدين؟ هل قيل بناهما آدم عليه السلام ثم اندثر ثم وقيل بناه بعض أبنائه، وقيل الذي بنى المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام بناهما إبراهيم عليه السلام، وقيل جدد بناء الأقصى سليمان عليه السلام. فإذا الأقوال أنه آدم والإبراهيم وتجديد البناء لسليمان عليه السلام، فالله أعلم، الله أعلم. ونحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام لما جاء لبناء الكعبة ما كان في شيء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ثم عمر. الذي قالوا آدم قالوا بناه آدم ثم اندثر ثم جاء الخليل فعمره، وكذلك المسجد الأقصى، وأنه بعد ذلك حصلت له ثم جاء سليمان عليه السلام فعمره. فالأقوال تدور على أنبياء، يعني في غالبها تدور على أنبياء. هذه مساجد عظيمة الذي أسسها يليق أن يكون أنبياء. ولعل أشهر الأقوال أنه إبراهيم عليه السلام، والله تعالى أعلم. طيب الآن السؤال يقول يعني بنيت لدينا أضرحة جديدة كانت قد اندثرت و كان الناس أو بعض المسلمين الموحدين قد أزالوا هذه الأضرحة والقباب على القبور. نقول تجديد الشرك، تجديد الأضرحة، تجديد بناء القباب على القبور، هذا من الجرائم العظيمة والإخلال بالتوحيد وإقامة الشرك، هذا من أفظع الأعمال. تجديد معالم الشرك من أفظع الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، قال وأن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. ضريح، قباب، مساجد على القبور حرام. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فلا بد من الحذر. وأهل التوحيد يسعون في تسوية القبور، يحفظون حرمتها، يسورونها، يحفظون حرمتها، ما يجوز تجعل مزابل، ما يجوز تجعل مكبل النفايات وقاذورات أو النجاسات، وإنما تصان القبور، تحمى، تسور مقابر، بس ما نعمل فوقها أضرحة ونعمل فوقها ونعملها مزارات. ثم يسأل هؤلاء الأموات ويستغاث بهم، ونفتح أبواب الشرك والعياذ بالله. هل يجوز قراءة آيات ودعاء على ماء ورش على المريض؟ نعم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. بعض الناس يقولون يعني لمن يأمر بالتوحيد وهابي، نقول هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوهاب فهو من أسماء الله، الوهاب من أسماء الله، فهو إذا قال يا وهابي يعني نسبة إلى الوهاب، الوهاب من أسماء الله. أما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه قد جاء في وقت فشى فيه الجهل وانتشر فيه الشرك فقام بأمر الله. وشيخه السندي رحمه الله كان قد لفت نظره في قيام بعض الناس بشركيات عند القبر، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فانتفت الشيخ رحمه الله بتوجيه من شيخه السندي إلى كتابة كتاب التوحيد، ثم أمر بذلك وأعلن الدعوة إلى الله عز وجل. يقول أو هذه أخت تقول يعني أود أن أبقى في البلد، ولكن هناك ظروف على أهلي وتكلفة مالية، وأنا أحببت أن أبقى في مكان فيه حفظ القرآن والرفقة الطيبة. طيب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك بزوج صالح يكون سببا في بقائك، فإنك إذا رغبت البقاء في مكان مثلا فيه القرآن، فيه الذكر، فيه العلم، فيه الفقه، فيه الصحبة الطيبة، فإن لذلك أسبابا. ومن الأسباب أن يرزق الله هذه الفتاة بزوج يكون سببا في بقائها في المكان الذي اضطر أهلها إلى الرحيل منه. وهذا طبعا شيء على حسب القدرة، يعني العبد يسعى يبذل الأسباب، ثم يعني النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. صلاة النافلة المرأة أوقاتها مثل الرجل، ما في فرق، النافلة المرأة والرجل في النافلة مثلنا. طيب، الزواج الثاني سرا، أسئلة الحقيقة في الأسئلة، بعض الأسئلة فيها خصوصية. على أي حال انتهى وقت البرنامج، والرقم الواتس بالنسبة للأسئلة الخاصة هذه على هذا الرقم بحسب القدرة والاستطاعة. مرة أخرى يا إخواني، وما يعني يلوم بعضنا بعضا على المسألة، على يعني على التيسير. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور